العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: ما لك ولها؟ معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالها ثلاثة. حدثنا عبدة قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب أو يركب فيما دونها إلى المدينة. هذه الأبواب التي قرأناها اليوم نسأل الله أن يعيننا على فهم معانيها ومراميها إن شاء الله تعالى. أما الباب الأول الذي قرأناه اليوم فهو باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. السؤال الأول الذي ينبغي أن نسأله: ما سبب إيراد البخاري لهذا الباب ضمن كتاب العلم؟ ما مناسبة هذا الباب هنا الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره؟ والكتاب الذي نحن فيه هو كتاب العلم، فالبخاري يتحدث عن العلم من جميع النواحي ومن جميع الجهات، وجاء اليوم إلى هذه القضية وهي الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. فهنا أراد البخاري أن يبين أن المعلم قد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يغضب للحاجة. ما هي الحاجة في الغضب؟ الحاجة في الغضب أن يثبت هذه المسألة في ذهن المخاطب وأن يستحثه على أن يتقبل هذا ويبقى أثره في ذهنه فلا ينساه أبدا. فالباب إذن أيها الإخوة كله عن العلم وعن فضل العلم وعن الاهتمام بالعلم. والباب الذي سبق باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ويخبروا من وراءهم. باب الرحلة في المسألة النازلة الآن، باب التناوب في العلم، يعني لو لم يكن لديك وقت كامل أعطي من وقتك ما تستطيع، لا تنقطع عن العلم. الآن يذكر قضية أخرى وأن المعلم ليثبت بعض المعلومات في ذهن المتعلم قد يغضب في بعض الأحايين لأمر هام يتلقى المتعلم هذه المعلومة وتبقى في ذهنه فلا ينساها. عرفنا؟ وهو البخاري ذكر هذه المسألة كما سنرى الآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا من شأنه ومن خلقه، كان معروفا من شأنه أنه كان من خلقه الرفق واليسر في التعليم. صحيح؟ حديث معاوية ابن الحكم السلمي معروف رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. أي نعم، حين شمت رجلا في الصلاة فانتهره الصحابة. نعم، الحديث بطوله يقول فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أنهى النبي الصلاة، يقول معاوية ابن الحكم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. فهكذا كان النبي يعلم صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الذي نعرفه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقام إليه الصحابة وانتهروه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا ترجموه، ثم قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان دأبه وهذا كان خلقه، الرفق واليسر. فجاء البخاري في هذا الموضع إلى أن هناك بعض المواقع التي ينبغي فيها أن يكون هناك شدة وحزن وغضب لا بأس في ذلك عند الحاجة إلى هذا. واسمعوا هذا الكلام، هذه المقدمة، تفصيل ذلك في هذه الأحاديث الثلاثة التي سنذكرها الآن، ويتبين لكم حقيقة أو معنى إيراد البخاري لهذه الأبواب في هذا الموطن بالذات. لأنه إخواني من لم يعرف مناسبة أبواب البخاري قد يرى الأبواب متناثرة لا رابط بينها، ولكن حين يمعن النظر ويدقق النظر يجد أن البخاري كان على غاية في الدقة، وأنه فعلا أوتي بعد النظر وأوتي الحصافة في الفكر، وكان يلمح من الأحاديث هذه المعاني فهو يشير إليها إشارة. يعني لم يكن البخاري مثلنا، يعني لا يريد البخاري أن يكتب هذه المقدمة الطويلة العريضة لكي يربط بين الأبواب، يشير إليها إشارة بكلمة واحدة، وعلى طلاب العلم أن يستنبطوا هذه المعاني العظيمة التي بثها الإمام البخاري في هذا الكتاب. وهذا من دقة فهمه وعمق فقهه وبعد نظره رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري طبعا في هذا الباب يروي عن شيخه محمد بن كثير، ومحمد بن كثير هذا هو العبد البصري، قيدوه العبد البصري لأن عددا من الرواة اسمه محمد، أسماؤهم محمد بن كثير. هو محمد بن كثير العبد البصري، روى له البخاري ثلاثة أحاديث. مات سنة 223 للهجرة وعمره 90 سنة، وروى له طبعا أصحاب الكتب الستة. يروي هنا قال أخبرنا سفيان، سفيان هذا هو الثوري لا سفيان ابن عيينة. واكتبوا هذه القاعدة التي تهم طلاب العلم الذين يهتمون بالأسانيد خاصة، كل سفيان بعد محمد بن كثير هو الثوري، قاعدة، كل سفيان بعد محمد بن كثير هو الثوري لابن عيينة. سفيان الثوري هنا يحدث عن ابن أبي خالد، هو إسماعيل ابن أبي خالد تقدمت ترجمته، عن قيس ابن أبي حازم تقدمت كذلك ترجمته، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. ظاهر العبارة أن المفروض أن يدرك الصلاة لأنه يطول، صحيح؟ إنه يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول، إذن التطويل المفروض أن يكون سببا لإدراك الصلاة لا لعدم الإدراك. فإذا ما المعنى المراد هنا؟ هنا يقول هذا الرجل فلان، ورد في بعض الأحاديث تسميته أبي بن كعب في مسند أبي يعلى، مما يطول فأنا أتشاغل عن الصلاة لا آتي في أولها، لأنني أعلم أنه سوف يطول وثوقا لأنه سيطول. فأبقى في شغلي وفي عملي ثم آتي متأخرا، فأحيانا أجده قد صلى، ولو كنت أعلم أنه لا يطيل الصلاة كنت أبادر إلى الصلاة في أولها فأدرك الصلاة. إذن عرفنا ما معنى العبارة، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول، يعني بسبب تطويله أنا أتثاقل وأتشاغل فلا آتي إلى الصلاة في أولها. فأحيانا آتي فلا أدرك الصلاة، أجده قد انتهى. وهذه الرواية طبعا يفسرها الرواية الآتي برقم 702 و704. لفظ الرواية إخواني يقول هذا الرجل: إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. إذن هذه الرواية: إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل فلان بنا فيها، تدل أنه لا يأتي في أولها لأنه يطيل الصلاة، فأحيانا يأتي فلا يدركها. هنا لما قال الصحابي هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مسعود الأنصاري: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. لما غضب النبي هنا؟ لأن خللا وقع كبيرا ينبغي ألا يكون، لأن إطالة هذه الصلاة هذا الطول المنفر يمزق الجماعة ويفرط الشمل ويبعد المسلمين عن بعضهم، فإذا هذا أمر خطير ينبغي ألا يكون، لأن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على جمع الكلمة ووحدة الكلمة وعلى ألا ينفر أحد من الصلاة ولا يترك صلاة الجماعة. هذا إخواني الحديث يجب أن نقف عنده كثيرا. لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس إنكم منفرون. وهذه إحدى الروايات، هنالك رواية أخرى: إن منكم منفرين، سترد معنا في الرواية الآتي. فقوله إن منكم إنكم منفرون، طبعا ذكر الكل ولكن أراد البعض، بدليل الرواية الثانية: إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. المريض السقيم والضعيف يعني ضعيف البنية، ليس بقوي الخلقة، مسن، ليس مريضا ولكنه ضعيف لا يستطيع أن يصبر على طول الصلاة، وذا الحاجة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون أنه تكلم بصيغة العموم، قال إن منكم منفرين، لم يذكر من هو هذا الذي فعل هذا. لما؟ هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام لا يعين الذي وقع في الخطأ أو الخلل، حرصا على مشاعره أولا، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمه الشخص نفسه، يهمه هذه الصفة ألا تكون، فهو ينهى عن هذه الصفة في أي شخص كانت وفي أي رجل ومن أي رجل وقعت منه، لذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم. قد يقول قائل: لكن هناك حديث قريب من هذا الحديث وهو معاذ بن جبل، وقد أطال الصلاة مرة وترك بعض من كان معه، غلام كان له ناطحان، سيرد معنا الحديث في صحيح البخاري. نعم، فأطال معاذ الصلاة فترك أحد المصلين وذهب، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا معاذ أفتان أنت؟ ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صرح باسم الصحابي، فما الفرق بينهما؟ قالوا: احتمل أن القصة، قصة هذا الحديث وقعت بعد قصة معاذ، في المرة الأولى أشار إليه وفي المرة الثانية عمم، فقال إن منكم منفرين. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب معاذا بالذات، يعلم أن مشاعره وأحاسيسه قد لا تتأثر، بل قد يسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه إليه ذلك، فهذا مما يعني يسره أن يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقول له أفتان يا معاذ. عرفنا بدليل أن هناك أحاديث إني لأحبك، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر معاذ وقال يا معاذ إني لأحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما قال له هنا أفتان يا معاذ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمن من أن يخدش شعوره أو إحساسه أو لا يجد لذلك يعني حرج. أما هنا قال إن منكم منفرين، قالها بصيغة العموم، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. فهذا الموطن يحتاج إلى غضب، لأن الأمر هام جدا، ولئلا يعود هذا الإمام الذي أطال الصلاة ألا يعود إلى هذا الخطأ. فإذا هذا الحديث بين أن العلم بالرفق والتعليم باليسر، ولكن في بعض المواطن لا بد من الشدة والحزم والغضب لكي تثبت المعلومة في ذهن المخاطب ويترك أثرا قويا في نفوسهم فلا يعودون إلى ما كانوا عليه. نتابع إخواني، شوفوا في نفس الباب الغضب الآن والموعظة، في الموعظة والتعليم يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، هذا مرت معنا ترجمته، هو المسندي، اكتبه هو المسندي، أبو جعفر الجعفي البخاري، عرف بالمسندي لأنه كان يطلب المسند من الأحاديث ويترك المراسيل والمقاطيع، ما كان يعتني بها، كان يعتني بالأحاديث المسندة، ولذلك قيل له المسندي. قال حدثنا أبو عامر هذا العقدي عبد الملك بن عمر القيسي البصري، مرت معنا ترجمته، قال حدثنا سليمان بن بلال هو المديني أبو محمد أو أبو أيوب، مات 377، نسيت أذكر لكم وفاة المسندي، توفي 229 للهجرة، عبد الله بن محمد شيخ البخاري توفي 229، أبو عامر العقدي توفي 204 أو 205، سليمان بن بلال توفي 177 للهجرة، يقال المدني والمديني بالنسبة للمدينة المنورة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، من ربيعة هذا أيها الإخوة؟ هو ربيعة المعروف والمشهور بربيعة الرأي، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، فروخ اسم أبيه، عبد الرحمن المدني المشهور بربيعة الرأي، كنيته أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن. لما عرف بربيعة الرأي؟ يحسن أن نقف قليلا عند هذه النسبة أيها الإخوة. ربيعة الرأي سمي ربيعة الرأي لاشتغاله بالفقه، فكلمة الرأي هنا المراد بها الفقه، لا الآراء التي قد نتصورها بعيدة عن الكتاب والسنة. فهو كان فقيها وكان من أئمة الاجتهاد وكان مفتي المدينة ربيع الرأي، وبلغ في الفقه مرتبة عالية حتى قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، قال ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. ربيعة الرأي على ربيعة الفقه، هذا الفقه المستند للحديث وللمستند للسنة، وليس فقها منبتا ومنفصلا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يظنن أحد ذلك. نعم كما يقال أهل الرأي، وهذه ينبغي أن نبحثها في وقت ما إن شاء الله، أهل الرأي يعني أهل الفقه، والفقهاء جميعا كلهم أهل الرأي، لأنهم استنبطوا الأحكام الفقهية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك اسمعوا هذه الشهادة التي شهد بها أحد محدثين كبار، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هذا من المحدثين. نعم، يقول عبد العزيز بن أبي سلمة: لما جئت العراق جاءني أهل العراق فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي. فقلت: يا أهل العراق، تقولون ربيعة الرأي؟ والله ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه، ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه. فقولهم ربيع الرأي لا يعني أنه لا يعمل بالسنة. عرفنا أخواني، هذه قضية هامة جدا، هو يستنبط من السنة. ولذلك ورد أنه كان يجالس يحيى بن سعيد الأنصاري، معلوم لديكم يحيى بن سعيد الأنصاري هذا المحدث الكبير الذي اشتهر عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، روى عنه هذا الحديث أكثر من 200 راوي. ربيعة يحيى بن سعيد الأنصاري هذا كان يجالس ربيعة الرأي. قال: ولكن كان إذا كان ربيعة الرأي موجودا كان لا يحدث يحيى بن سعيد إجلالا له، فكان إذا غاب ربيعة أو تأخر عن المجلس حدثهم يحيى بن سعيد، وكان كثير الحديث يحيى بن سعيد، فإذا حضر ربيعة سكت. قال: وما كان ربيعة أسن منه، يعني لم يجله لسنه، وإنما كان يجله لعلمه وفقهه. من الذي أجله وبجله لعلمه وفقهه؟ أحد كبار المحدثين، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن هذا معنى قولنا ربيعة الرأي. هذه النسبة ربيعة الرأي له كلمة جميلة جدا، احفظوها أيها الشباب. يقول: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وصدق ربيعة الرأي، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. كان رحمه الله عفيف النفس. قال: دخل على أبي العباس السفاح الخليفة العباسي فأمر له ب5000 درهم فأبى أن يقبلها. كان عفيفا، نعم، وكان مع هذا كريما سخيا. فقالوا: أنفق على إخوانه 40,000 دينار حتى إذا نفدت نفقته كان يسأل إخوانه في إخوانه، يعني يسأل إخوانه في حوائج بقية إخوانه، وإذا أراد أحد أن يصحبه في رحلة في ذهاب كان لا يرضى أن يصحبه أحد إلا من لا يتزوج، يعني لتكون نفقته عليه. يعني إذا أردت أن تصحب ربيعة فينبغي أن لا تأخذ معك شيئا، لأنه هو الذي يتكفل بتكاليف الرحلة كلها. كان ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، نعم، وكان على درجة من الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. بقي دهرا طويلا وهو يصلي الليل والنهار، حتى يقول عنه ابن عيينة، وأسأل الله أن يكرمنا بهذه الحال أيها الإخوة، هذه الحال العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم. يقول ابن عيينة: بكى ربيعة يوما، بكى، فقال له ابن عيينة سفيان ابن عيينة: ما يبكيك يا ربيعة؟ فقال له: رياء حاضر وشهوة خفية، يخاف على نفسه، هو يعتقد أو ظن أن فيه رياء وفيه شهوة خفية. قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالأطفال في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. يعني هو يقول: أنا أجلس إلى الناس. قال: كان في مجلسه 40 معتما، وكلمة معتم يعني كان لا يعتم إلا العلماء. كان في مجلسه 40 معتما، كان يجلس إليه وجوه أهل المدينة، فهو لما جلس مرة ونظر وجد الناس يأخذون عنه بكى وخاف، قال شهوة رياء حاضر وشهوة خفية. هكذا الإخواني الذي يخاف على نفسه يتهمها، وأما من كان ينظر إلى نفسه بعين الرضا فهذا الذي هو على شفا الهلاك، الذي يعتقد بنفسه الكمال أو الذي يعتقد بنفسه العافية والسلامة من هذه الأمراض وهذه الآفات فهو الذي في خطر. وهذا كان دأب الصحابي، ألا تسمعون نافق حنظلة، ألا تسمعون عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان أذكرت في المنافقين؟ فإذا إخواني الذي يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى يتفقد عيوب نفسه ويتحسس الآفات في نفسه، ودائما يتفقد هذه الآفات خشية أن يكون متورطا فيها وقائما فيها وهو لا يدري وهو لا يشعر. فهذا ربيعة رضي الله تعالى عنه بكى بكاء شديدا حتى يعني الحاضرون ومنهم ابن عيينة قالوا له ما يكيد، فقال رياء حاضر وشهوة خفية، اتهم نفسه بذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب العرش العظيم. ربيعة الرأي هذا مات سنة 136 للهجرة، ولنا إن شاء الله عودة على موضوع الرأي وأهل الرأي وما ما معنى هذا في وقت آخر إن شاء الله نفيد فيه أكثر من ذلك. إذا ربيعة الرأي روى هنا عن يزيد مولى المنبعث، هذا من التابعين، وقال ابن حجر في التقريب ومن الطبقة الثالثة، يعني وفاته غير معروفة تماما. يروي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، هذا من الصحابة وكان حامل لواء جهينة يوم الفتح. الجهني نسبة إلى جهينة كان يحمل لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 78 للهجرة وهو ابن 85 سنة. قيل مات بالكوفة وقيل مات بالمدينة، هنالك قولان في وفاته. زيد بن خالد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، طبعا معروف اللقطة وما ضاع بسقوط أو غفلة يجده شخص ما، فقال له عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها، أو قال وعاءها. ما الوكاء؟ ما يربط به الكيس أو الصرة، هذا الوكاء الذي يربط به تربط به فم القرب أو يربط به الكيس، أي نعم، هذا يسمى وكاء. اعرف وكاءها، أو قال وعاءها. الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء. وعفاصها، ما العفاص؟ اكتبوا عندكم، العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من خرفة أو جلد ونحوهما، هذا أحد معاني العفاص. أو قالوا العفاص هو الجلد الذي يكون على رأس القارورة، الغطاء الذي تغطى فيه الوعاء. يعني المراد هذه اللقطة، أنت وجدت مال في كيس، اعرف ما في هذا الكيس وتفقد وكاءها، وتفقد ما غطي به الكيس هذه اللقطة. ما المراد من معرفة دقائقها وتفصيلاتها؟ المراد ليعرف صدق مدعيها من كذبه. يعني حين يأتي واحد يقول أنا ضاعت لي لقطة، شنو يعرفها؟ لا يمكن أن يعطيها لأي مدعي. أولا إذا ليعرف صدق مدعيها، ثانيا قال لئلا تختلط بماله، فهذه اللقطة يعزلها. بعد أن عرف عفاصها ووكاءها ووعاءها عزلها عن ماله، نعم، فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. هذا معروف لديكم أن اللقطة ينبغي ألا ينتفع بها إلا بعد سنة من تعريفها. قال ثم استمتع بها، يعني لا بأس أن تنتفع بها. طبعا لا نريد أن نستفيد الآن في أحكام اللقطة، ليس هذا موضوعنا في هذا اليوم. قال فإن جاء ربها، يعني صاحبها ومالكها، فأدها إليه، بمعنى أن اللقطة لا تكون ملكا لمن التقطها ولو بقيت عنده سنين. نعم، هنا السائل بعد أن سمع هذا سأل النبي سؤالا آخر، قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. الوجنة أعلى الخد، الوجنة هي أعلى الخد، هذه الوجنة، أو قال الراوي احمر وجهه. لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قالوا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم استقصارا لفهم السائل أو لعلمه، إذ أنه لم يراعي المعنى المذكور فقاس شيئا على غير نظيره. اللقطة عبارة عن شيء يضيع لا يعرف أين موضعه، أما الإبل هل تخفى على أحد؟ بعد أن سأل عن اللقطة كيس دراهم مثلا، قال: أعرف وكاءها ثم أعرفها سنة إلى آخر الحديث. فهنا هذا السائل قاس الإبل على اللقطة، غضب النبي عليه السلام. هنا إذن النبي عليه السلام يريد من المتكلم أو من المتعلم أن تكون عنده فضالة وأن تكون عنده نباهة، لأن بالفضالة والنباهة يمكن أن يكتسب العلم، أما بليد الذهن فلا يستطيع أن يكسب من العلم الشيء الكثير. إذن البخاري ذكر هذا في هذا الموضع ليدلل على أن الغضب في بعض المواضع مطلوب لكي يكون به تمام العلم، ليكون به تمام العلم. فهذا السائل كان ينبغي أن يكون خطيا ذكيا عنده نباهة، يعرف الفرق بين اللقطة التي لا يدرى أين موضعها وبين الإبل التي يراها كل أحد. لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما لك وراها؟ معها شقاؤها وحذاؤها. شقاؤها، أشار النبي بقوله شقاؤها إلى جوفها، يعني جوفها ممتلئ بالماء وتتحمل العطش أياما كثيرة وعندها جلد على العطش. ومعها حذاؤها، يعني خفافها التي تذهب أينما تريد. ثم إنها ترد الماء وترعى الشجر، فهي لطول عنقها تستطيع أن تأكل وتستطيع أن تشرب فلا يخشى عليها. ثم هي تستطيع أن تمتنع من الذئاب ومن صغار السباع، فلعلك إذا أخفيتها تخفى على صاحبها. إذن قياس هذا السائل ضالة الإبل على اللقطة قياس مع الفارق وقياس على غير نظيره، لذلك غضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا سيرد معنا حين يرد بحث اللقطة بأنه أجازوا في القرى والأمصار وفي كثرة الناس أن يأخذ الواحد الإبل إذا كان يخشى من اللصوص عليها. هذا بحث فقهي يرد معنا فيما بعد، لسنا الآن بصدده. فقال عليه الصلاة والسلام: فذرها حتى يلقاها ربها، يعني يلقاها صاحبها مالكها، يعني إذا أردت أن تعود إلى صاحبها فاتركها لأنها ستنكشف له. قال هنا سأل سؤالا آخر قريب من الإبل، قال: فضالة الغنم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام، طبعا مراد ضالة الغنم يعني الغنم الضائعة، الغنم الضائعة، وكلمة الضالة هذه لا تقع إلا على الحيوان، ضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سوى الحيوان يقال له لقطة. هذه يعني من الناحية اللغوية، الضائع من الحيوان يقال له ضالة، والضائع من غير الحيوان يقال له لقطة. قال له: فضالة الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لك أو لأخيك أو للذئب. ما المراد بذلك؟ يعني خذها، فهي إما لك أو لأخيك ممن يلتقطها من غيره، أو للذئب إن لم يأخذها أحد. فصرف النبي عليه الصلاة والسلام حثه على أن يأخذها، ورواية التي شترت معنا في كتاب اللقطة فيها قوله خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهو صريحا في الأمر بالأخذ. انتهى هذا الحديث. الذي بعده قال حدثنا محمد بن العلاء، هو أبو كريب الهمداني مرة ترجمته، قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة مرة ترجمته، عن بريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. بريد هنا يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب. لما كرهها؟ قال لأنها أسئلة لا تتعلق بها فائدة لا دينية ولا دنيوية، ولو كانت تتعلق بها فائدة لما غضب عليه الصلاة والسلام. سئل عن أشياء كرهها، يعني أول سؤال كرهه، ثاني سؤال كرهه، قد يكون سؤال متى الساعة ومتى ستقع وتفصيلات أو أكثر من التفريعات على مسائل لا أصل لها في القرآن ولا في السنة ولا غير ذلك. نعم، كره هذه إلى أن أكثر عليه، قال فلما أكثر عليه غضب صلى الله عليه وسلم. فهنا غضبه ليبين لنا أن السائل ينبغي عليه أن يدقق في السؤال، وينبغي على المتعلم أن يسأل عن أشياء تنفعه في أمر دينه أو أمر دنياه، أما أن يسأل عن تخيلات واحتمالات وتفريعات لا فائدة منها ولا علاقة له فيها فهذه ينبغي أن لا يسأل عنها. هذا بعض معنى كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب لما أكثر عليه. بعض المفسرين قالوا لعله غضب عليه الصلاة والسلام، قد يكون أحدهم سأل على سبيل التعنت من بعض المنافقين أو على سبيل الشك، عرفنا، أو لعل أحدهم قد يسأل سؤالا فيحرم من أجله شيء ما كان محرما. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج، قال أحدهم أفي كل عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوني ما تركتكم، ضروري ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهنالك بعض الأسئلة ينبغي ألا تسأل، فقال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. في هنالك رواية في البخاري أهلك من كان قبلكم السؤال، وفي رواية مسلم أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هنا هذا الحديث يعطينا منهجا ينبغي على طالب العلم أن يلتزمه، وهو أنه ينبغي عليه أثناء تعلمه أن يسأل عما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه، وأن يترك ما سوى ذلك. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال للناس بعد أن غضب ورأى منهم هذه الأسئلة قال سلوني، قال قالها عن غضب وسخطة، سلوني، كأن هذه الواقعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يبين في هذه المرة بالذات أن الله سيخبره بكل ما سيسألونه عنه، ليكون قمعا للمنافقين إن سألوا على سبيل التعنت والشك، وليكون كذلك توجيها للمؤمنين المخلصين أن لا يسألوا إلا ما فيه فائدة. إذا قال لهم سلوني، قالها مغضبا عليه الصلاة والسلام عن غضب، فسألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. هذا الرجل هو عبد الله ابن حذافة. لما سأل هذا السؤال عبد الله؟ قال لأنه كان يطعنون في نسبه على عادة أهل الجاهلية، فهو أراد أن يتوثق من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال له أبوك حذافة من الذي أعلمه بذلك؟ الله تعالى، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إنما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى له، ليس علما ذاتيا طبعا. فقال له أبوك حذافة، سأله رجل آخر قام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة ابن ربيعة. هذا السائل الثاني هو سعد، سعد بن سالم مولى شيبة ابن ربيعة. قال فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني رأى الغضب فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف عمر أن هذه الأسئلة يعني قد يكون بعضها كما قلت على سبيل التعنت والشد، فخشي أن تنزل العقوبة من الله به، خشي عمر ذلك. لذلك قام قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله من هذا الذي فعلناه. نعم. وفي الحديث الثاني الذي سيرد معنا وهو الحديث نفسه لكن يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فسكت، يعني سكت غضبه صلى الله عليه وسلم، وذلك في رواية فسكن غضبه. إذن عمر رضي الله عنه قال هاتين الكلمتين وحفظ كل صحابي منهما كلمة. أبو موسى الأشعري سمع منه حفظ منه يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، وأنس حفظ منه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، فكأن عمر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله تكفينا للنجاة أن نرضى بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وبك نبيا وبالله ربا، طبعا بالله ربا أولا، ولا نحتاج إلى هذه الأسئلة التي لا نختبرك فيها. يعني قد تكون بعض الناس عم يختبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة، هل يشك في نبوته؟ بعض المنافقين. لذلك قال رضينا بالله ربا وأعلن أنهم موقنون به تمام اليقين رضي الله تعالى عنهم. هنا أخواني الكرام، عبد الله بن حذافة لما قال له من أبي جاء في صحيح مسلم برقم 2359 أن أم عبد الله بن حذافة لما رجع البيت عبد الله وعلمت أن ابنها سأل النبي من أبي، قالت له ما سمعت ابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية لتفضح على أعين الناس؟ ما هذا السؤال؟ فقال لها عبد الله رضي الله عنه قال لها والله لو ألحقني بعبد أسود لا حقته. يعني لو النبي ذكر أبي غير حذافة لانتسبت إليه ولحقته، فأنا أبحث عن الحقيقة في هذه المسألة رضي الله تعالى عنهم. إذن قال له إنا نتوب إلى الله عز وجل، يعني مما أوجب غضبك. نعم. هنا سنذكر الباب، ولو كان الحديثان في القصة نفسها إلا أن البخاري عنون أو ترجم للحديث الثاني بترجمة أخرى. ما هي؟ قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. ما مناسبة هذا الباب؟ قال العيني في عمدة القاري قال الباب الأول الذي قبله عن غضب العالم إذا اقتضت الحاجة ذلك، فقابلها بباب آخر ما ينبغي على المتعلم أن يكون في غاية الأدب أمام العالم ولو غضب. عرفنا؟ يعني إذا كان العالم غضب منك أنت تحرد تترك وتمشي وطلع خلقه ليه يا أخي شو عملنا؟ قال لا، هنا أتى بذلك البخاري الله يرضى عنه، أتى بهذا الباب عقب الباب الأول. الباب الأول غضب العالم، هو لما غضب غضب لحاجة، يعني غضب لمصلحتك ولأمر يقتضي ذلك. فهنا بماذا ينبغي أن يقابله المتعلم؟ ينبغي أن يقابله بالأدب. لذلك قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. لذلك هنا البخاري يعمم المسألة، عند الإمام يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذه مقصورة فقط بالإمام أو بأي محدث؟ قال بأي محدث عممها الإمام البخاري. لذا قال عند الإمام أو المحدث عن أي عالم. يقول حدثنا أبو اليمان، هذا مر معنا لازم تحفظوها، مين هذا أبو اليمان؟ الحكم بن نافع. قال أخبرنا شعيب من؟ ابن أبي حمزة. عن الزهري معروف محمد بن مسلم، هذا مر التراجم كله هذا الإسناد. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام، يعني قام وقال اسألوني كما مر في الحديث السابق. فقال عبد الله بن حذافة، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني هنا، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت يعني فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم. بعض المحدثين ذكر معنى جميل، قال المراد ببركة عمر على ركبتيه المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن، يعني كما يجلس الرجل في التشهد، يعني في نفس الصورة التي جاء بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام والإيمان فجلس على ركبتيه، أليس كذلك؟ كصورة التشهد. قال طيب هل عمر كان يجلس بغير هذه الصورة أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لعله كان يجلس صورة أخرى، لكن لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال رضينا بالله ربا اقتضى ذلك أن يجلس هذه الجلسة على ركبتيه، أنها صورة أقرب إلى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك معنى آخر كذلك جميل أيها الإخوة، قاله الآن نسيت إما الكندهلوي أو أنور الكشميري، أظن الكندهلوي في كتابه المناسبات تراجم البخاري، قال بركة على ركبتيه يعني ونصب نصفه الأعلى. عرفنا كيف؟ كما ينظر المشرف على شيء. يقول هذا الكندهلوي رضي الله عنه قال فبرك عمر على ركبتيه يعني وقف وانتصب نصفه الأعلى كالمشرف على الشيء. لما فعل ذلك؟ قال اهتماما منه، اهتماما منه، وفعل هذا عند الفزع، لأن عمر رضي الله عنه فزع في هذا الموقف وخاف أن تنزل من الله تعالى عقوبة، فليلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه. لو كان جالس على ركبته قد لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام الآن في غضب، فوقف عمر بهذه الهيئة وقال رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت أي سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال الكندهلوي بأن هذا ولو كان يعني بالصور العادية خلاف الأدب، الواحد وقف لا هيك على ركبتيه وينصب نصفه الأعلى، شو بقول له أنا أو إيه عود، يعني لا ينبغي أن تفعل هذا. لكن لما كان الوضع والحال يقتضي ذلك فعمر رضي الله عنه فعل ذلك. فإذا هما صورتان وكل منهما وارد في هذه المسألة. نعم. لا كانوا جالسين. نعم، لأنه قال فقام عبد الله فقال من أبي. الآن الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. انظروا الآن إلى سبب الحديث الباب، لما يعني الذي يريد أن يؤلف كتاب في العلم ممكن أن يأخذ أبواب البخاري وفهمه للأحاديث ويجعلها عناصر لهذا الكتاب. الآن بعد ما ذكر البخاري أن المعلم قد يقتضي الحال أن يغضب والمتعلم يجب أن يتأدب، الآن ذكر أن المعلم قد يقتضي الحال لتثبيت المعلومة أن يعيدها ثلاثا ليقررها في ذهن المتعلم، يقتضي الحال أن يعيدها ثلاثا، كل ذلك لتثبيت العلم في ذهن المتعلم. يعني المعنى كله يدور على تثبيت العلم في ذهن المتعلم. ما أعظم الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسائل الدقيقة التي أوردها. يقول: باب من أعاد الحديث ثلاثا وفسر ذلك فقال ليفهم عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور. هنا هذا حديث معلق سيرد معنا، سيريده الإمام البخاري في كتاب الشهادات، في كتاب الشهادات سيذكره موصولا. أوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لا نقف عنده. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالها ثلاثا. متى قال ذلك هل بلغت؟ في حجة الوداع، وسترد كذلك في موضعها. يقول البخاري: حدثنا عبدة. عبدة هذا هو عبدة الذي سيرد في الحديث الذي بعده مباشرة، هو عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي أبو سهل البصري، كوفي الأصل، مات سنة 258 للهجرة، يعني متى؟ يعني بعد البخاري بسنتين. هذا شيخ البخاري لكن مات بعده، مات بعد البخاري، مات 258 للهجرة. يقول عبد بن عبد الله الصفار: حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم، هو مولى التنوري أبو سهل البصري، يعني هو أبو سهل البصري والراوي عنه كذلك هو أبو سهل البصري، كلاهما الكني نفسها. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى. من هذا عبد الله بن المثنى؟ هذا ينتهي نسبه بسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. أنس بن مالك جد أبيه المثنى. حدثنا عبد الله بن المثنى يعني ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، يروي هنا عن ثمامة قال: حدثنا ثمامة. من ثمامة؟ عمه. ثمامة عم عبد الله، فهو ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك. وثمامة هذا كان قاضي البصرة والله هشام ابن عبد الملك. ويقول ثمامة: صحبت جدي أنس بن مالك 30 سنة. الآن لا أقف عند الرواة لأتابع. نعم. يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نتابع. حدثنا أعاد الحديثنا لأن فيه زيادة في الألفاظ. قال البخاري: حدثنا عبدة بن عبد الله. قال: حدثنا عبد الصمد نفسه ابن عبد الوارث. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى. قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. الآن نقف عند هذا الحديث. كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، لما؟ قال: حتى تفهم عنه، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة عائشة قالت: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، وإنما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام ببطء كلمة كلمة حتى يفهمها السامع. ومع هذا كان إذا استدعى الأمر وإذا اقتضت الحاجة يعيدها ثلاثا. فهنا أمر هام أخواني انتبهوا عليه، وهو قولهم كان إذا تكلم بكلمة تكلم ثلاثا، يعني لم تكن هذه عادته دائما. لما لم تكن عادته دائما؟ أولا كان النبي يكتفي أحيانا بالإشارة. ما مر معنا لما قال افعل ولا حرج، أو لما حرفها الحديث الذي جعل يده كحرف السيف، فالنبي عليه لم يكن من عادته دائما أن يردد ثلاثا، وإنما كان يعيد ثلاثا إذا اقتضت الحاجة. الدليل الأول الذي ذكرته لكم أنه كان يكتفي بالإشارة أحيانا، والدليل الثاني أنكم تقرؤون في كثير من الأحاديث أو في بعض الأحاديث الراوي للحديث يقول فقالها ثلاثا. على ما يدل هذا؟ أنه في هذه المرة قالها ثلاثا، وإلا لو كان من عادته أصلا أن يقول كل شيء ثلاثا لما قالوا في بعض المواطن فقالها ثلاثا. مثل حديث اللي مر معنا قال هل بلغت ثلاثا، فإذا نص الراوي على أنه قالها في هذا الموضع ثلاثا، أو قوله ألا وقول الزور فما زال يكررها. إذن المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها أو يقولها ثلاثا كان الرواة ينقلون عنه ذلك. إذن هنا قيدوا هذه، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا يعني إذا اقتضت الحاجة، فيعيدها في المواضع المحتاجة إلى الإعادة لا على سبيل العادة. فإذا الإعادة ثلاثا كانت لقصد إفهامه لمزيد اعتناء واهتمام إذا اقتضت الحاجة ذلك، أو إذا سمع مثلا أن كلمته لازدحام مثلا لم تسمع فيعيدها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يسمع الناس وأن يوصل إليهم العلم الذي ينبغي أن يعلموا، فكان إذا اقتضى الحال لازدحام أو لتأكيد إنعم يعيد هذه الأشياء ثلاثا. ثم قال وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هل يسلم يعني يأتي إلى الرجل يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هكذا ثلاث مرات أم ماذا؟ يعني طبعا لا، السلام مرة واحدة. الإمام البخاري فهم من هذا أنه سلام الاستئذان، لذلك هذا الحديث سيعيده الإمام البخاري مع حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه قصة الاستئذان. إذا أتيت إلى قوم وكانوا مثلا جالسين وتريد أن تدخل عليهم تقول السلام عليكم ليأذنوا لك لم يسمعوا، تعيد السلام عليكم لم يسمعوا، تعيد السلام عليكم، تكون استأذنت ثلاثا ثم بعد ذلك لك أن ترجع. فهذا السلام بمقام الاستئذان، والاستئذان يكون ثلاثا، فإن لم يؤذن لك فلا بأس أن ترجع. فإذا هذا السلام كما فهمه البخاري رضي الله عنه هو سلام الاستئذان، لذلك ذكره أورده مقرونا بحديث أبي موسى الأشعري في قصته مع عمر بن الخطاب، القصة الشهيرة التي سترد معنا. هناك معنى آخر قال كان يمكن أن يعيد السلام إذا رأى أنه لم يسمع، إذا لم يسمع أعاده. ذلك في قصة معروفة أن النبي سلم مرة ومرتين وثلاثة، وكان يريد السامع أن يستكثر من سلام النبي عليه السلام عليه، نذكرها في وقت آخر. بعضهم قال قول لكن الظاهر ضعيف أنه كان سلم ثلاثا، يعني مرة عند الاستئذان ومرة عند اللقاء ومرة عند الوداع، لكن هذه الترجمة التي ذكرها البخاري هنا لا تساعد كثيرا على هذا المعنى. قال بعضهم لعله يسلم ثلاثا إذا مر على جماعة كبيرة، فإذا وصل إليهم سلم، فإذا بلغ الوسط سلم مرة ثانية، فإذا بلغ آخر الجماعة سلم مرة ثالثة، فيكون قد عم بسلامه الجميع سلم ثلاثا. هذه كلها من المعاني التي ذكرها الفقهاء في معنى سلامه عليه الصلاة والسلام ثلاثا، لكن كما قلت البخاري فهم أنه سلام الاستئذان. نعم، ودائما التكرار أيها الإخوة لا شك أنه أعون على الحفظ وعلى الفهم. لذلك أحيانا بعض المدرسين يعيد المسألة، يعيدها مرة مرتين ثلاثا لتثبت في الذهن وغير خاف على أحد أن تكرار المسألة أعون على أمرين، على الفهم وعلى الحفظ. كذلك البخاري هنا ذكر الفهم فقط فقال أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وغالبا إذا فهمت حفظت. نعم. الحديث الذي بعده طبعا هون ماذا يستفاد من الحديث؟ أنا هنالك بعض الفوائد التي كان ينبغي أن نذكرها الأحاديث السابقة. نعم، يستفاد من هذا الحديث أنه على المعلم أن يلتمس الطرق والوسائل التي تؤدي إلى فهم الطالب، التماس الطرق والوسائل التي تؤدي إلى فهم الطالب واستيعابه وحفظه لما يلقى إليه من العلم، إن كان بالتكرار، إن كان بالتوضيح، إن كان بأي طريقة، المهم أن تصل، أن يصل العلم إلى ذهن المتعلم. فتجد كما قلت أن المحور الذي نظم البخاري هذه الأبواب فيها أن يضمن وصول العلم إلى طالب العلم. والله أنا حطيت درس ومشيت، يلي فهم فهم يلي ما فهم يصطفي. لا، عند النبي ليس الأمر كذلك. عند النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الجميع أن يفهموا، ويريد من الجميع أن يستوعبوا، لذلك يعيد الكلمة ثلاثا إذا اقتضت الحاجة. بل اسمعوا هذا الحديث الذي هو آخر حديث، من أجل التبليغ وإيصال المعلومة قد يقتضي الأمر أن يرفع صوته، لذلك جاء هذا الحديث. قال البخاري حدثنا مسدد، هذا مرت معنا ترجمته وحفظتم اسمه، ما هي الذي قال ورقة العقرب، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل ابن المستورد الأسدي البصري، ما هي هذا لازم تحفظوه، لأنه قال إذا حطيت أمامه بسم الله الرحمن الرحيم بصير رقية للعقرب. نعم، مسدد روى عن أبو عوانة، معروف كذلك الوضاح بن عبد الله اليشكري، مسدد مات في 228 للهجرة. أبو العوان الوضاح بن عبد الله اليشكري مات 175 أو 176. عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية مات 125 أو 126، مرت ترجمته، كل هؤلاء مرت تراجمهم الحمد لله. عن يوسف بن ماهر الفارسي المكي مات 306، هذا الحديث نفسه مر معنا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، وفي رواية وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا. إذن هنا كذلك نص الرابع على أنه قالها مرتين أو ثلاثا. الشك من الراوي مرتين أو ثلاثا دليل على أن التكرار ليس مرادا، المراد أن يفهم الطالب وأن يسمع المخاطب، سواء حصل بمرتين أو حصل بثلاثة مرات. بل والنبي عزم رفع صوته، فهنا النبي لإيصال المعلومة فعل أمرين، ما هما؟ رفع صوته وقالها مرتين أو ثلاثا. فلتحرصوا أيها المعلمون على أن توصلوا العلوم إلى طلابكم وتلاميذكم نقية سليمة كاملة من غير نقص، حتى يصلوا إلى الفهم والإدراك، وهذا ما أراده البخاري في هذا الباب. هذا الحديث تدرون أين مر معنا؟ باب من رفع صوته بالعلم. هذا الحديث نفسه مر معنا في باب من رفع صوته بالعلم، ونقف عند هذا الحد. كنت أود أن أتابع باب تعليم الرجل أمته وأهله، نؤجلها إلى الدرس القادم. هنا سؤال وجيه أجيب عنه إن شاء الله في وقت آخر، هل يجوز أن نقول عن صحيحي البخاري ومسلم بما أن أحاديثهما آحاد أن فيما نسبة خطأ 1% مثلا، لأن الآحاد تفيد الظن؟ وهل تورث أحاديث البخاري ومسلم العلم اليقيني؟ وما الفرق بينها نعم عندئذ وبين المتواتر؟ هذا نتحدث عنه في وقت آخر. لكن أخواني بعض الأخوة طلب أن نعيد الأحاديث، تحب نعيد الأحاديث على سبيل الرواية؟ تحبون ذلك؟ لنعيد رواية الأحاديث ليأخذها من يأخذها رواية. باب الغضب. حدثني أو أخبرني حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم إذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سألوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول السور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قالها ثلاثة. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي